الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله من مجالس قراءتنا وتعليق على رسالة المدنية لأبي العباس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا قبل الصلاة وقفنا على ما ذكره رحمه الله في بيان مذهب أهل المدينة في العقوبات والأحكام. قال رحمه الله: فصل. وأما العقوبات والأحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه. طبعا هو إنما يذكر أكثر ما يذكر مذهب أهل الكوفة لأن فقهاء الشام قد اندثر فقههم، وصار الناس إما تابعين للكوفة وإما تابعين لمن؟ لمالك، وإما تابعين للشافعي. والشافعي في الأصل كما قد بينا أنه في كثير من أصوله موافق لمالك. قال: من وجوه أحدها أنهم يوجبون القود في القتل بالمثقل كما جاء بذلك السنة وكما تدل عليه الأصول، بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه العمد، وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه، لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم، فليس هو قسما من الخطأ المذكور في القرآن. يعني المقصود أن الإمام مالك رحمه الله يقسم القتل إلى نوعين: عمد وخطأ. عرفت؟ عمد ويرى أن كل قتل بمثقل فهو عمد. واضح؟ فهو عمد. والفقهاء الآخرين يقسمون القتل إلى ثلاث أقسام: إلى عمد وخطأ وشبه عمد. فالعمد فيه الدية، شبه العمد فيه الدية المغلظة، الخطأ فيه الدية، شبه الخطأ أو شبه العمد فيه الدية المغلظة، العمد فيه القصاص، العمد فيه القصاص أو الدية، هذه الفروقات. قال: ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد. للناس فيه ثلاثة أقوال: أحدها يقتل به بكل حال كقول أبي حنيفة وأصحابه. ليش يقتل به بكل حال؟ لعموم النفس بالنفس. والثاني لا يقتل به بحال. ليش؟ لوجود الفرق، هذا حر هذا عبد، هذا مسلم هذا كافر، هذا ذكر هذا أنثى، كقول الشافعي وأحمد في أحد القولين. والثالث لا يقتل به إلا في المحاربة بس، فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة، فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة، بل يقتل فيه الحر وإن كان المقتول عبدا، والمسلم وإن كان المقتول ذميا. وهذا قول أهل المدينة، وقول الآخر لأحمد وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب أيضا. لا شك أن الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر، لكن قد يقتل المسلم بالكافر إذا صار المسلم إيش؟ محاربا، فقتل الكافر الذمي وهو في حال الحرابة، هذا مقصود شيخ الإسلام. قال: ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم أو في المحاربين وغيرهم إجراء الحكم على الردة والمباشر، أو على الردء بالهمز الظاهر، الردء والمباشر. الردء يعني الناس اللي في الخلف أو الحراس. قال: إجراء الحكم على الردء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد. هم اتفقوا في الجهاد أن الكل إيش فيه؟ الكل يقاسم في الغنيمة في الجهاد، سواء كان مباشرا أو كان ردئا، لكن اختلفوا في الحرابة. ومن نازعه في هذا سلم أن المشتركين في القتل يجب عليهم القود، فإنهم متفق عليه من مذهب الأئمة، كما قال عمر رضي الله عنه: لو تمالى أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو أن 4-5 اشتركوا في قتل واحد كلهم يقتلون. ليش؟ لأن لو لم نقتلهم كان كل واحد يريد قتل إنسان ماذا يفعل؟ يأتي بشريك. عرفتم شلون؟ فمن هذا الباب يغلق هذا الباب. معلوم أن الذي كان سببا في قتله ضرب أحدهم وهو الموجع مثلا، لكن الباقين مشاركين له. قال: فإن كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع، وإن كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إلى القتل غالبا كالمكره وشاهد الزور إذا رجع والحاكم الجائر إذا رجع فقد سلم له الجمهور على أن القود يجب على هؤلاء. لاحظ إذا كان الرجل ليس مباشرا في القتل فإن على العامدين القصاص، وعلى من لم يكن مباشرا للقتل القود. واضح؟ وهو على أن القود يجب على هؤلاء، كما قال علي رضي الله عنه في الرجلين اللذين شهد على رجل أنه سرق فقطع يده ثم رجع وقال أخطأنا، قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، فدل على قطع الأيدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور. والكوفيون يخالفون في هذين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم. ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. ما دام كلهم مشتركين فالمفروض أن نساوي بينهم، ما لنا علاقة بين من اللي باشر من اللي ما باشر. ليش؟ لأن اشتراكهم كان سببا في قتله، أحدهم دل والآخر حرس والثالث قتل والرابع حرض وإلى آخره أيا كان. قال ومن ذلك أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل الحمل، الحبل هو الحمل. وكذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانا، بما إذا وجد سكرانا أي وجد الرجل أو تقيا أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي. وأبو حنيفة والشافعي لا يرون الحد إلا بإقرار أو بينة على الفعل، وزعموا أن ذلك شبهة. وعن أحمد روايتان، والأظهر هو قول مالك وهو أن من تقيا الخمر أو وجد سكرانا أو وجدت منه رائحة الخمر أنه يحد. قال ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو حفظ لحدود الله تعالى التي أمر الله بحفظها. والشبهة في هذا كالشبهة في البينة والإقرار الذي يحتمل الكذب والخطأ. قال ومن ذلك أي من الأصول التي هي أفضل وأوسط وأعدل أن أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة. يعني هناك اليوم بعض الناس يقول ما يصير غرامات مالية، ليش؟ يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ولكن أهل المدينة أصلهم يقول يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. من يذكرنا وين مضت سنة رسول الله في العقوبات المالية؟ أيوة، لا عقوبات مالية. يعني وين عاقب النبي، غرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل؟ وين؟ أيوة جزاء الصيد مثلا، هذا في القرآن. لكن في السنة قال صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة إن أخذوها، ها كمل الحديث، وشطر ماله. الحين تأخذ الزكاة غصب لأنك حاكم، فهمنا. طيب تأخذ شطر ماله ليش؟ عقوبة، هذه غرامة مالية ولا لا؟ يعني انك تاخرت في دفع الزكاه، امتنعت ما تبي تدفع الزكاه، نعاقبك فناخذ نصف مالك بعد. هل بعد ذلك احد يمتنع عن دفع الزكاه؟ هذا مثل الان بعض الناس الدوله تقول له انت اذا حطيت هذا المبلغ في البنك ها ما راح ناخذ منك جمرك. الناس مستانسين، لكن لو يقول لهم انت اذا تاخرت راح ناخذ منك جمرك، ناخذ منك كذا، لا يبادر، صح ولا لا؟ إذن هذه قضية مهمة. قال حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة، وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعه وادعوا أنها منسوخة، ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا يفعلونه كثيرا، يعني القول بالنسخ يفعلونه إيش؟ كثيرا، إذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل حديث، وهذا نص عليه من الكرخي من علماء الحنفية، نص عليه نص، قال: وكل آية أو حديث مخالف لمذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. خلص حطاك يا كاش، كأن كلامنا وحي منزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام الكرخي في الأصول. قال: وهذا يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قولهم. وأما علماء أهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية، مثل كسر دينان الخمر وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار كما صنع موسى عليه السلام بالعجل، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام. هذه الآن أموال أتلفت، إذن هي غرامات مالية راحت على أصحابها. وكما أمر عليه السلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بتحريق الثوبين المعصفرين، لما لبس ثوبين معصفرين أمره بأن يحرقهما. وكما أمرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم الحمر ثم أذن لهم في غسلها. وكما ضعف، يجوز أن تقول ضعف ويجوز أن تقول ضعف، وتكتب هكذا في القديم وتقرأ بالألف. وكما ضاعف القود على من سرق من غير الحرز، تعرفون اللي يسرق من الحرز تقطع يده، طيب إذا سرق من غير الحرز ومسك، فعند الجمهور أنه لا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز، لكن يضاعف عليه العقوبة، يعني بمعنى سرق 1000 يرده 2000، واضح؟ هذا فيما إذا سرق من غير حرز. وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما غرم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. شوفوا كيف، لو أن رجلا وجد ضالة، وجد تليفون، تليفون يساوي 200 دينار، خبأها، قال الرجل ما شفت تليفوني، قال لا ما شفت تليفوني، خبأها، هذه الآن مال ضاع، فأنت المفروض أنك إيش؟ لا تعرف، مو تروح تخفي. فلما أخفاها غرم النبي صلى الله عليه وسلم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. وكذلك مذهبهم في العقود والديات من أصح المذاهب، فمن ذلك دية الذمي. العقود المقصود به العهود والمعاهدات، واضح؟ العقود المقصود به إيش؟ العهود والمعاهدات اللي تكون بين الإمام والمأموم، بين الإمام والوزير، بين الإمام والدولة الثانية، بين دولة ودولة. قال: فمن ذلك دية الذمي، فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال ديته ثلث دية المسلم لأنه أقل ما قيل كما قاله الشافعي، والقول الثالث أن ديته نصف دية المسلم، وهذا مذهب مالك وهو أصح الأقوال، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه للسنن أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس راح يترضون، يقول لك شنو هذا الدين، الإسلام عنده عنصرية، شلون دية المسلم 100 من الإبل ودية الكافر الذمي 50 من الإبل؟ طيب حتى أنتوا عندكم عنصرية. الآن لما أنت تروح بلاد الكفار وهم عندهم مثلا عندهم ما يسمى بالتأمين الصحي، وهم عندهم تأمين صحي، تأمين الصحي اللي لهم ما يمشي لك أنت. طيب هذا موجود، أن المخالفة بين من يكون واردا وبين من يكون أصيلا، هذا معروف. قال رحمه الله تعالى: وين وصلنا؟ ومن ذلك العاقلة، ومن ذلك العاقلة. العاقلة من المقصود بهم؟ العاقلة كل ذكر يرث الإنسان يسمى عاقلة، كل ذكر يرث الإنسان يسمى عاقلة. من هم؟ مثلا أبوك، أخوك، أولادك، أعمامك، أبناء إخوانك، أبناء أعمامك، هؤلاء هم العاقلة. ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية، أو تحمل جميع الدية كما يقول الشافعي، أو تحمل المقدرات كدية الموضحة والأصابع. المقدرات هي اللي القاضي يحكم فيها، القاضي يحكم فيها كدية الموضحة والأصابع، هذا نوع من أنواع الجروح، فما فوقها كما يقوله أبو حنيف. أو تحمل العاقلة ما زاد على الثلث، وهو مذهب مالك، ما زاد عن ثلث إيش؟ الدية. يقول إن كل شيء دون ثلث الدية فعلى الجاني، ما زاد عن ثلث الدية فعلى العاقلة. وهذا الثالث هو المأثور، يعني عن الصحابة، وهو مذهب أحمد. وفي الثلث قولان في مذهب مالك وأحمد. ويذكر أنه تناظر مدني وكوفي، فقال المدني للكوفي: قد بورك لكم في الربع كما تقول يمسح ربع الرأس. طبعا مذهب الأحناف أنك إذا مسحت ربع الرأس، ومذهب الشافعية خلاص يسقط عنك الوضوء. مالك يقول لا، لازم كل الرأس. ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل. عن ربع إيش؟ المحل. يعني الحين مثلا وقعت نجاسة على الكف، فإذا كان وقع النجاسة على الكف بمقدار ربع الكف فإنه معفو عنهم عندهم، واضح؟ فكل نجاسة دون الربع من المحل فإنه معفو عنه. هذا معنى قول المدني للكوفي. وكما تقولونه في غير ذلك، ها يعني الربع عندكم ما شاء الله مبارك، لذلك أول ما بدأ الكلام قال: قد بورك لكم في الربع. فقال له الكوفي: وأنتم بورك لكم في الثلث كما تقولون. إذا نذر صدقة ماله أجزاه الثلث. وكما تقولون العاقلة تحمل ما فوق الثلث، وعقل المرأة كعقل الرجل إلى الثلث، فإذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك. وهذا صحيح، ولكن يقال للكوفي: ليس في الربع أصل، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين جبت الربع؟ منين جبت أن الربع يجزي من كل شيء والربع يعفى من كل شيء؟ مثلا منين جبت الربع؟ يقول: ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. يعني اللي في السنة قال الثلث، والثلث إيش؟ كثير. قال: حتى يبلغ الثلث، حتى يبلغ الثلث. قال: وإنما قالوا الإنسان له أربع جوانب. هذا قياسهم الآن. ويقال: رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه، وهي أربعة. لاحظ الآن، أنت يمكن ترى قدامه فأنت رأيت ربعه، أو ترى من وراه رأيت ربعه، أو ترى من يمينه رأيت ربعه، أو ترى من يساره رأيت ربعه. إذن قياسهم إيش؟ أن الشيء، انتبه للعبارة، أن الشيء يستحق اسمه بالربع، أن الشيء يستحق اسمه بالربع. فأنت يقول: وامسحوا برؤوسكم، كيف تطبق الرأس بالربع؟ هذا معنى كلامه. قال: وأما الثلث فله أصل في غير موضع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين أن المريض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما عاده في حجة الوداع، وكما ثبت في الصحيح: فالذي أعتق ستة مملوكين له عند موته فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين ورق أربعة. وكما روي أنه قال لأبي لبابة: يجزيك الثلث. وكما في غير ذلك، فأين هذا من هذا؟ قال: وما في هذا الحديث يقول به أهل المدينة، والقرعة فيها آية من كتاب. هذه مسألة ثانية الآن، مسألة القرعة مسألة جديدة الآن. هل يجوز العمل بالقرعة أو لا عند تزاحم الحقوق؟ قال: والقرعة فيها آية من كتاب الله. يعني اثنين أئمة تعينوا من الأوقاف في المسجد واحد، اثنين مؤذنين في مسجد واحد، كل واحد يبي يأذن المغرب، الآن حقوقهم متساوية، كلاهما من ولي الأمر، من الذي يصلي، من الذي يؤم؟ إذا لم يتفقا فعليهم بالقرعة، صح ولا لا؟ قال والقرعة فيها آية من كتاب الله، وين آية من كتاب الله؟ فالتقمه الحوت فساهم فكان من المدحضين. وأيضا مريم لما كفلها من؟ زكريا، إنما وقع له بالقرعة. قال والقرعة فيها آية من كتاب الله وستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث المشهور مقصود به إيش؟ حديث أبي لبابة أنه الرجل في مرض الموت كان عنده ستة أعبد، فوصى أن كلهم عتقاء وليس له مال غيره. طبعا معروف أنه ما دام ما عنده مال غيره ما يجي يصير يعتقم كلهم، لأن الوصية لا تمشي إلا في إيش؟ ثلث. كم ثلث الستة؟ اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، طلع على اثنين قال أنتم أحرار والباقين عبدهم أرقى. واضح؟ قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه، هذا نص. ومنها إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن رضي الله عنهن خرج سهمها خرج بها معه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليهم، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها في المتداعيين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهم على اليمين حبا أم كرها. ومنها في اللذين اختصما في مواريث درست يعني ذهبت آثارها، ما يعرفون وين اللي فلان وين اللي فلان، فقال لهما توخي الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحب. والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغيرهما. قال ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها، بل نقل عن بعضهم أنه قال القرعة قمار. يا الله، شلون قمار هو مذكور في القرآن؟ وجعلوها من الميسر. والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين. الحين الميسر أنت قاعد تدفع عشان تكسب، القرعة ما قاعد تدفع، هو قلم صار من الميراث، القلم ما يمكن ينتصف، يا أنت تأخذ يا أنا أخذ، وما في أحد يشتري، شو نسوي الحين؟ إذا كل واحد يبي القلم يقول هذا قلم أبوي ما بيخلي لك، والثاني يقول لا هذا قلم أبوي ما بيخلي لك، شو يسوون؟ يقرعون. واضح هذا ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى فرق واضح، إيش الفروقات؟ قال فإن القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد، وعلى نوعين، أحدهما لا يكون المستحق معينا كالمشتركين إذا عدم المقسوم أو إذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة، فيعين لكل واحد بالقرعة، وكالعبيد الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن، فهذا لا نزاع بين القائلين بالقرعة أنه يقرع فيه. والثاني ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس والمتداعيين، وكالقرعة فيما إذا اعتق واحدا بعينه ثم أنسيه، وفيما إذا طلق امرأة من نساء ثم أنسيها أو مات أو نحو ذلك، فهذه القرعة فيها نزاع، وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل مهم جدا، وهو آخر أو فصل قبل الأخير في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة. قال ومذهبهم في الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه، فيقضون بالشاهد ويمين الطالب في الحقوق، وفي القسامة يبدأون بتحليف المدعين، فإن حلفوا 50 يمينا استحقوا الدم، والكوفيون يرون أنه لا يحلف إلا المدعى عليه، فلا يحلفون المدعي لا في قسامة ولا في غيره، ولا يقضون بشاهد ويمين، ولا يرون اليمين على المدعي أبدا. وقول مالك هو الأقرب إلى الأصول، ولذلك قال شيخ الإسلام ومعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح توافق مذهب المدنيين، فإن حديث القسامة صحيح ثابت فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ترى هذا الحديث في الصحيحين، قال: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبك. وكان الشافعي ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة كأبي الزناد وغيره في القسامة واحتج عليهما أهل المدينة بالسنة التي لا مندوحة لأحد عن قبولها ويقولون لهم إن السنة ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من قبولها، في كلام طويل مروي بإسناد. وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين، يعني إنسان يقول هذه أرضي، إيش دليلك؟ قال: يشهد فلان. طيب دليل ثاني، شاهد الواحد لا يكفي، قال: ما عندي، عندي يميني. هذه صورة المسألة. وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين، فيها حديث في الصحيح والسنن كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم وكحديث أبي هريرة وغيره مما رواه أبو داود، لما قال بعض العلماء: نرى أن من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه، انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيره. فمالك رحمه الله بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطأ، يعني بحثه بحثا عميقا. والشافعي في الأم بحث فيها نحو 10 أوراق، وكذلك أبو عبيد في كتاب القضاء، وهذه الكتب كلها مطبوعة. قال: وليس مع الكوفيين إلا ما يرونه، مو يروونه، يرونه يعني رأي، من قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا اللفظ ليس في السنن. طيب هذا اللي أنتم ترونه من هذا القول ليس فيه في السنن، وإن كان قد رواه بعض المصنفين في الأحاديث، ولكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكني اليمين على المدعى عليه. ويجوز ولكن اليمين على المدعى عليه روايتان. وهذا اللفظ إما أن يقال لا عموم فيه، بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه، إذ ليس مع المدعي إلا مجرد الدعوة، كما قال: لو يعطى الناس بدعوة. ومن يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوة، بل إنما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه، كالشاهد في الحقوق والإرث في القسامة إن قيل هو عام فالخاص يقضي على العام. ثم قال: واحتجاجهم، يعني الكوفيين، بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها. ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك، ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن. ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلا، بل بالنكول أو الرد، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع، فكيف يحكم مع هذا أن هذا ليس فكيف يحكم مع أن هذا ليس بمخالف للقرآن، فكيف باليمين مع الشاهد؟ ثم مالك يوجب القود في القسامة، يوجب القود في القسامة، يعني إذا أقسموا فإنهم يدفعون الدية، ويقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة. تعرفون اللعان؟ أن الرجل يتهم زوجته فيحلف أيمان 5، وهي إذا لم تحلف عند مالك تقام عليه الحد. قال: ويقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة. والشافعي يقيم الحد ولا يقتل من القسامة، وأبو حنيفة يخالف في المسألتين، وأحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المرأة، بل يحبسها إذا لم تلتعن ويخليها، وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك. ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطي الفاعل والمفعول به، يرون قتل الفاعل وقتل المفعول به محصنين، كانا أو غير محصنين، متزوجين ولا مو متزوجين. وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنه. وقد قال ربيعة للكوفي الذي ناظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال؟ كلام منطقي. الحين الزواج من المرأة يحللها ولا ما يحللها؟ يحلل. إذن وطء المرأة مع الزواج حلال، مطء المرأة بغير زواج زنا، صح؟ طيب وطء المرأة بغير زواج زنا يورث إما جلد مياه إذا كان غير محصن أو الرجم إذا كان محصن، صح؟ طيب اللواط حرام بجميع الأحوال، فكيف لا يكون فيه حد؟ فلذلك كلام ربيعة سديد. قال ربيعة الكوفي الذي ناظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال؟ وذكر الزهري أن السنة مضت بذلك. المقصود الربيعة من؟ ربيعة الرأي المعروف، ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ربيعة بن فروخ المدني شيخ الإمام مالك. ومن ذلك أن الدعوى في التهم كالسرقة والقتل يراعون فيها حال المتهم، هل هو من أهل التهم أم ليس من أهل ذلك، ويرون عقوبة من ظهرت التهمة في حقه. وقد ذكر ذلك من صنف في الأحكام السلطانية من أصحاب الشافعي وأحمد، وذكروا في عقوبة مثل هذا: هل يعاقبه الوالي والقاضي أم يعاقبه الوالي؟ قولان. وكما يجب أن يعرف أن أمر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا أو قاضيا أو غير ذلك، فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر الله ورسوله فقد غلط. وأما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه. وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم، إذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتله كقتله اليهودي الذي رض رأس الجارية وكإهداره لدم السابة التي سبته وكانت معاهدة وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك، قالوا هذا يعمله سياسة، اللي حنا نسميه اليوم في عرفنا اليوم نسميه تعزير. فيقال لهم: هذه السياسة إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سياسة شرعية، وإن قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة. ثم قول القائل بعد هذا: سياسة، إما أن يريد أن الناس يساسون بشريعة الإسلام أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام، فإن قيل بالأول فذلك من الدين وإن قيل بالثاني فهو الخطأ. ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفاء الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي وإنه لا نبي بعده، وسيكون خلفاء يكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: يكثرون، صح ولا لا؟ يكثرون يحمل على محملين، يتعددون، يعني أمير في المنطقة الفلانية وملك في المنطقة الفلانية ورئيس في المنطقة الفلانية. قال: وسيكون خلفاء يكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول. ويحتمل كلمة يكثرون يعني يتعددون، كل يوم يجيكم واحد. قال: أوفوا، وفي رواية فو بدون أو، ها، وهي المحفوظة، فو بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلدهم القضاء، أو وتقلدهم للقضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية الشرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة، مثل زماننا اليوم شو يقولون؟ دولة دينية دولة مدنية، هي هي المشكلة بدأت من هنا، قلة الفقه يؤدي إلى القول إلى هذا القول. قال: وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحري العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها، من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعه. ولذلك أنتم لو تنظرون أن مذهب أهل العراق لما ظهر في الخلافة العثمانية ما كان الحكم فيه للسنة ظهور، صح ولا لا؟ إنما كان الظهور للرأي. قال: حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم، يعني والي الحرب يسوي أشياء على كيفه من أي باب؟ سياسة. هذه حلوة هذه. لذلك يقولون مطية الأمراء السياسة، ومطية الفقهاء الاستحسان، كل واحد يستحسن. قال: فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما. إيش معنى؟ يعني متى ما المجاهدون يسمعون كلام العلماء ينتصرون، متى ما المجاهدون يتصرفون على رأيهم وهواهم لن ينتصر. قال: وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما، وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك. أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك، وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه، كان دين من هو كذلك بحسب ذلك. وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن وصول أهل المدينة أصح من وصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما. ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى، هذه مسألة أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها يا إخوة. ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى كان الصحابة رضوان الله عليهم فيها ثلاث فرق: فرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قاتلت من هذه الناحية، وفرقة قعدت. والفقهاء اليوم على قولين: منهم من يرى القتال من ناحية علي مثل أكثر المصنفين لقتال البغاة، ومنهم من يرى الإمساك وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث. والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء. إذا يعني معنى إذا كان القتال لأجل الحكم فإن الإنسان يقعد في بيته ولا ينصر أحدا على أحد. قال رحمه الله: ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة. إيش علامة ذلك؟ إيش علامة الفتنة؟ تعدد أمراء القتال، يعني تعدد عصابات القتال. والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيره، ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة، وهو مذهب فقهاء الحديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين رضي الله عنه. فإنه قد ثبت عنه الحديث في الخوارج من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيح، وخرج البخاري بعضه. اكتب خرجها مسلم في صحيح في كتاب الزكاة، في آخر كتاب الزكاة. وقال فيه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد ثبت اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم، وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا. اكتب أباهم معنويا. الخوارج لهم أب معنوي يسمونه الأب الروحي. من أب الروحي للخوارج الأولين؟ ذو الثدية، وقيل هو عبد الله بن وهب الراسبي، وقيل هو ابن سبأ اليهودي، وقيل غير ذلك. وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثدية، بخلاف ما جرى يوم الجمل والصفين، فإن علي رضي الله عنه لم يفرح بذلك، بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السنة، بل ذكر أنه قاتل باجتهاده. فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين. المارقين اكتب بين قوسين الخارجين، الخوارج. فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة. شو الفرق طيب بين واحد خرج يقاتل الحاكم ومو خارج، وواحد خرج يقاتل الحاكم وخارج؟ شو الفرق؟ لازم هذا تعرفون الفرق. يعني الحين هل كل من خرج على الحاكم يسمى خوارج؟ هذه مسألة مهمة ترى. ذكرت الفرق في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطال قولي. المهم أن تتذكر هذا الفرق، أن الذي خرج على الحاكم يريد الحكم وهو لا يكفره ولا يكفر المسلمين، هذا لا يسمى خارجية في عرف الشرع، وفعله محرم باغي. فإذا خرج اثنان من عائلة واحدة أو من عائلتين أو من قبيلتين أو من دولتين يتقاتلان على الملك، فهذا يسمى قتال البغاة، واضح؟ لكن إذا خرج رجل يكفر الحاكم ويكفر المسلمين الذين معه، هذا يسمى خارجية، سواء قاتله أو لم يقاتل. إذن علامة الخوارج إيش؟ التكفير. حسنت، علامة الخوارج تكفير من خالفهم، هذه علامتهم التي عليها اجتمعوا وبها يعرفون. قال رحمه الله: وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله. وين وصلنا؟ صح؟ لا. فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة، وعلى ذلك أئمة الحديث، بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء، بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة، فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة، وهذا غلط عظيم، كما فعل ذلك من فعله من المصنفين في قتال أهل البغي، فإن هذا جمع بين ما فرق الله بينهما. وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه، واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم العادل، فإن القياس الصحيح من العدل، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين، وأهل المدينة أحق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العدل. قال: وهذا باب يطول استقصاؤه، يعني في ذكر ميزات إيش؟ أهل المدينة. وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله من القواعد الكبار في القواعد الفقهية وغير ذلك. يقصد بقوله القواعد الفقهية كتابه القواعد النورانية. وإنما هذا جواب فتية نبهنا فيه تنبيها على جمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة النبوية، فإن معرفة هذا من الدين، لا سيما إذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم، فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم، بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم، إذا جهل ذلك من جهله. فكما أن بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه من أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم، فكذلك بيان السنة ومذاهب أهل المدينة، فكذلك بيان السنة وبيان مذاهب أهل المدينة وترجيح ذلك على غيرها من مذاهب أهل الأمصار أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى الأنفس، والله أعلم. والله تعالى يوفقنا وسائر إخوان المؤمنين لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنهينا الرسالة المدنية بفضل من الله ومنه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا، وأن يجعل ذلك في خير أعمالنا وأن يرزقنا العمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى لقاء آخر مع كتاب جديد كتب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.